بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عظيما في التفكر، مبينا فيه أهمية التفكر وعظيم شأنه وحاجة المسلم الشديدة إليه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة.
هذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى في التفكر وبيان أهميته، وأن التفكر الصحيح هو الذي يجلب للعبد أبواب الخير وأبواب السعادة عندما يتفكر في عظيم مخلوقات الله من جبال وأنهار وأشجار وسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وفي آياته العظيمة باختلاف الأحوال ليل ونهار، حر وبرد، شتاء وصيف، ربيع وخريف، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وأن هذه المخلوقات العظيمة لم يخلقها الله عز وجل باطلا، وإنما خلقها لغاية وأوجدها لحكمة. فإذا شغل العبد نفسه بهذا التفكر نفعه غاية النفع، وأيضا يتفكر في فناء الدنيا وقصرها وزوالها، وأنها ليست باقية لأهلها، وأن أهلها منتقلون عنها، وأنها دار معبر للدار الآخرة. ثم يتفكر في أهوال الآخرة وما أعد الله سبحانه فيها من النعيم لأهل طاعته، وما أعد فيها من العقوبة لأهل معصيته. فيتفكر في أمر الدنيا وأمر الآخرة، أمر الدنيا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وزوالها، ويتفكر في الآخرة وأهوالها وشدائدها. ثم في الوقت نفسه يتفكر في تقصيره، وأنه مقصر في جنب الله الرب العظيم والخالق الكريم، فيهذب بهذا نفسه ويحملها على الاستقامة. وهذا تدرج جميل نافع أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب التفكر وتهذيب النفس وحملها على الاستقامة، وأن من أعظم أبواب حمل النفس على الاستقامة وتهذيبها أن يعمل فكره إعمالا صحيحا، لأن كثيرا من الناس تذهب أفكارهم مذاهب شتى وطرائق قددا يضيعون من خلالها بسبب الأفكار السيئة التي تجول في نفوسهم وعقولهم. وفي القرآن آيات عديدة مشتملة على الحث على التفكر وبيان عظيم شأنه وجليل قدره وكبير عوائده وفوائده، وثناء على أهله وبيان لعلو مقامهم ورفعة شأنهم سيأتي ذكر لبعضها. وهذا التفكر العظيم الذي دعا الله عباده إليه وحثهم عليه ورغبهم فيه هو مفتاح كل خير وأساس كل فلاح وصلاح ومنبع كل فضيلة، وهو من عبوديات القلب العظيمة الجليلة، وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن المهانة إلى المعزة، وينقله من سيء الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
هذه الآية فيها دعوة للتفكر وإعمال الفكر فيما فيه نفع العبد وفائدته، وفيما فيه أيضا خلاصه من الباطل وسلامته من الضلال. قوله إنما أعظكم بواحدة، أي خصلة واحدة، إن اعتنيتم بها واهتممتم بها وأديتموها كما طلب منكم فإنها ستكون سببا لصلاحكم وفلاحكم، وهي التفكر، سواء مجتمعين أو كل واحد منكم بمفرده. إنما أعظكم بواحدة، أي خصلة واحدة عظيمة الأهمية جليلة الشأن، أن تقوموا لله، أي مخلصين صادقين، وهذا فيه التجرد، يتفكر متجردا من أهوائه ومن حظوظ نفسه ومن شهواته وغير ذلك، ويقوم مخلصا قاصدا معرفة الحق والوقوف عليه. مثنى وفرادى، أي سواء كان هذا التفكر فرديا أو كان باجتماع عدد مثنى أو أكثر من ذلك. ثم تتفكروا، أي تفكروا فيما تقولون عن هذا الرسول، وهم كانوا يتهمونه بالجنون وبالسفه وغير ذلك، فدعاهم إلى خصلة واحدة، وهي أن يتفكروا بتجرد وإنصاف قبل أن يحكموا عليه، بعيدا عن الأهواء وحظوظ النفس وغير ذلك. تفكروا في هذا الرسول وفي أمره وفي أخلاقه وفي صفاته وفي أعماله وفي دعوته وفي معاملته، تفكروا في ذلك كله. ولا شك أن من يوفق للتفكر الصحيح بإخلاص وتجرد سيصل إلى الغاية النبيلة والهدف السديد، بخلاف من يلغي فكره وعقله ويتعامل مع الأمور بأهوائه المجردة وحظوظ نفسه، فهذا بعيد كل البعد عن أن يصيب الحق أو أن يناله، بينما من يتفكر بتجرد وإنصاف وتعقل فإنه بإذن الله سبحانه يهدى إلى صراط مستقيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات.
هاتان الآيتان من سورة آل عمران فيهما دعوة إلى التفكر وبيان لأهميته وحث للعباد عليه، وبيان أهمية التبصر بآيات الله وتدبر خلقها، ففي ذلك نفع عظيم للقلوب وإحياء لها تصل من خلاله إلى قدر خالقها سبحانه حق قدره، وأنه لم يخلق هذه المخلوقات عبثا ولم يوجدها باطلا، تنزه وتقدس عن ذلك. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعد آية عظيمة دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وإنما ينتفع بهذه الآيات العظيمة أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة التي تحسن أن تتفكر وأن تتدبر، مع عنايتهم بذكر الله في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي تفكر مريد للحق مستدل بهذا التفكر على عظمة من خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأوجدهما بهذه الصفة البديعة، وأنه سبحانه لم يفعل ذلك عبثا أو باطلا أو لهوا أو لعبا، تنزه وتقدس عن ذلك. حاشا أن تكون هذه السماوات بهذا الإحكام والأرض بهذا الإتقان والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آيات الله العظام والبراهين الجسام خلقت عبثا أو لهوا أو باطلا، فيستدل بعظم خلق السماوات والأرض على كمال الخالق وعظمته، وأنه ما خلق هذا الخلق باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت وتقدست عن ذلك. ويستفاد من ذلك أنه يشرع للمسلم أن يعنى بهذا التفكر، بل كما ذكر أهل العلم إن التفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من آيات الله العظام عبودية من عبوديات القلب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين وتقوي الصلة بالله، كما هو حال أولي الألباب الذين وصفهم الله في هذا السياق المبارك بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرا يثمر إيمانا بالله وصلة به، حيث قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه من الليل ليصلي يبدأ بتلاوة هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران. ولا شك أن وقت الثلث الأخير من الليل بعد اليقظة من النوم وقت سكون وطمأنينة، فهو أنفع وأقوى في مثل هذا التفكر وأجدى في الآثار العظيمة والثمار المباركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر.
هذه آيات عظيمة في باب التفكر في مخلوقات الله الدالة على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وجمالها وكبر أجسامها وقوتها وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها. كذلك: وإلى السماء كيف رفعت، فرفع السماء بغير عمد، وهذا من الآيات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه. وكذلك النظر إلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة عجيبة حصل بها استقرار الأرض وثباتها وعدم اضطرابها، وأودع فيها سبحانه المنافع الكثيرة. وكذلك النظر إلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت مدا واسعا وسهلت كي يستقر الناس على ظهرها ويتمكنوا من أنواع المصالح والمنافع من بناء البيوت وغرس الأشجار وحرث الزروع، وأيضا الطرق التي سهلها الله لتنقلاتهم، فهذه كلها من منافع سطح الأرض. كان شريح القاضي رحمه الله يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا التفكر في هذه الآيات التي هي حول الإنسان وفوقه وتحته تدعو المتفكر إلى الوصول إلى أحمد الغايات وأنفعها بإذن الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، الآية.
هذا ورد في ستة مواضع من القرآن: ثلاثة بلفظ أفلم يسيروا، وثلاثة بلفظ أولم يسيروا، وجميعها في بيان عاقبة المكذبين للرسل عليهم السلام. يأمر فيها سبحانه المكذبين للرسل بالسير في الأرض بالقلوب والأبدان للاعتبار بحال من قبلهم من المكذبين، لا لمجرد النظر دون اعتبار، فقد كانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة، وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته. وقد قال الله تعالى في خاتمة الآية الأخيرة من هذه الآيات: وللكافرين أمثالها، أي وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الأليمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة.
الأمر كما ذكر رحمه الله، ومن هذه الآيات قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم، وقوله سبحانه: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه.
قد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث، والكيس هو الحاذق الفطن، ولا شك أن من كان كذلك فإنه سيحاسب نفسه ويعاتبها ويتفقد أعماله بخلاف العاجز، فإنه يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. وأختم الحديث على هذه الترجمة بنقل كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حول موضوع التفكر. قال رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فهذه أربعة أفكار. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. ثم أخذ رحمه الله يتحدث عن الأفكار الرديئة السيئة وعظم مضرتها على أهلها في دنياهم وأخراهم. ومن لم يشغل قلبه بالأفكار النافعات والتفكير الذي يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه، انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفكر مذموم في أمور منحطة وأعمال سيئة. ولهذا يشبه بعض أهل العلم النفس البشرية بأن مثلها كمثل الرحى دائمة الدوران، تطحن كل ما يلقى فيها، فمن وضع في هذه الرحى قمحا وشعيرا وجد طحينا ينتفع به، ومن يضع فيها قدرا أو حجرا أو حصا أو رملا أو زجاجا فلن يحصل من هذا طحينا ينتفع به. وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار، ثم ينبع عن تلك الأفكار إرادات وعزوم، فمن كانت أفكاره وتفكره فيما ينفعه في معاشه ومعاده فإنه سيمضي في هذه الحياة على خير حال، ومن كانت أفكاره في أمور حقيرة وأعمال دنيئة فإنها ستوصله إلى المهالك. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. فستان بين من يرتحل بأفكاره إلى ما ينفعه في معاده ومعاشه، فيتفكر في وقوفه بين يدي الله وينظر في غده وحساب الله له وفي الصراط وأهوال القيامة خوفا وإشفاقا، وبين من أفكاره تسبح في أوحال الذنوب ودروب المعاصي سفولا وإغراقا. وما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارنا وأن نصحح مسارنا وأن نجاهد أنفسنا على الواردات النافعة والأفكار القويمة التي تعود علينا بالنفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عظيما في التفكر، مبينا فيه أهمية التفكر وعظيم شأنه وحاجة المسلم الشديدة إليه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة.
هذا باب عظيم عقده المصنف رحمه الله تعالى في التفكر وبيان أهميته، وأن التفكر الصحيح هو الذي يجلب للعبد أبواب الخير وأبواب السعادة، عندما يتفكر في عظيم مخلوقات الله من جبال وأنهار وأشجار وسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وفي آياته العظيمة باختلاف الأحوال ليلا ونهار، حر وبرد، شتاء وصيف، ربيع وخريف، ولله الحكمة البالغة في ذلك، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم يخلقها الله عز وجل باطلا، وإنما خلقها لغاية وأوجدها لحكمة. فإذا شغل العبد نفسه بهذا التفكر نفعه غاية النفع، وأيضا يتفكر في فناء الدنيا وقصرها وزوالها، وأنها ليست باقية لأهلها، وأن أهلها منتقلون عنها، وأنها دار معبر للدار الآخرة. ثم يتفكر في أهوال الآخرة وما أعد الله سبحانه فيها من النعيم لأهل طاعته، وما أعد فيها من العقوبة لأهل معصيته، فيتفكر في أمر الدنيا وأمر الآخرة. أمر الدنيا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وزوالها، ويتفكر في الآخرة وأهوالها وشدائدها. ثم في الوقت نفسه يتفكر في تقصيره، وأنه مقصر في جنب الله الرب العظيم والخالق الكريم، فيهذب بهذا نفسه ويحملها على الاستقامة. وهذا تدرج جميل نافع أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب التفكر وتهذيب النفس وحملها على الاستقامة، وأن من أعظم أبواب حمل النفس على الاستقامة وتهذيبها أن يعمل فكره إعمالا صحيحا، لأن كثيرا من الناس تذهب أفكارهم مذاهب شتى وطرائق قددا، يضيعون من خلالها بسبب الأفكار السيئة التي تجول في نفوسهم وعقولهم. وفي القرآن آيات عديدة مشتملة على الحث على التفكر وبيان عظيم شأنه وجليل قدره وكبير عوائده وفوائده، وثناء على أهله وبيان لعلو مقامهم ورفعة شأنهم سيأتي ذكر لبعضها. وهذا التفكر العظيم الذي دعا الله عباده إليه وحثهم عليه ورغبهم فيه هو مفتاح كل خير وأساس كل فلاح وصلاح ومنبع كل فضيلة، وهو من عبوديات القلب العظيمة الجليلة، وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن المهانة إلى المعزة، وينقله من سيء الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
هذه الآية فيها دعوة للتفكر وإعمال الفكر فيما فيه نفع العبد وفائدته، وفيما فيه أيضا خلاصه من الباطل وسلامته من الضلال. قوله إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة، إن اعتنيتم بها واهتممتم بها وأديتموها كما طلب منكم فإنها ستكون سببا لصلاحكم وفلاحكم، وهي التفكر، سواء مجتمعين أو كل واحد منكم بمفرده. إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة عظيمة الأهمية جليلة الشأن، أن تقوموا لله أي مخلصين صادقين، وهذا فيه التجرد، يتفكر متجردا من أهوائه ومن حظوظ نفسه ومن شهواته وغير ذلك، ويقوم مخلصا قاصدا معرفة الحق والوقوف عليه. مثنى وفرادى أي سواء كان هذا التفكر فرديا أو كان باجتماع عدد مثنى أو أكثر من ذلك. ثم تتفكروا أي تفكروا فيما تقولون عن هذا الرسول، وهم كانوا يتهمونه بالجنون وبالسفه وغير ذلك، فدعاهم إلى خصلة واحدة، وهي أن يتفكروا بتجرد وإنصاف قبل أن يحكموا عليه، بعيدا عن الأهواء وحظوظ النفس وغير ذلك. تفكروا في هذا الرسول وفي أمره وفي أخلاقه وفي صفاته وفي أعماله وفي دعوته وفي معاملته، تفكروا في ذلك كله. ولا شك أن من يوفق للتفكر الصحيح بإخلاص وتجرد سيصل إلى الغاية النبيلة والهدف السديد، بخلاف من يلغي فكره وعقله ويتعامل مع الأمور بأهوائه المجردة وحظوظ نفسه، فهذا بعيد كل البعد عن أن يصيب الحق أو أن يناله، بينما من يتفكر بتجرد وإنصاف وتعقل فإنه بإذن الله سبحانه يهدى إلى صراط مستقيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات.
هاتان الآيتان من سورة آل عمران فيهما دعوة إلى التفكر وبيان لأهميته وحث للعباد عليه، وبيان أهمية التبصر بآيات الله وتدبر خلقها، ففي ذلك نفع عظيم للقلوب وإحياء لها تصل من خلاله إلى قدر خالقها سبحانه حق قدره، وأنه لم يخلق هذه المخلوقات عبثا ولم يوجدها باطلا، تنزه وتقدس عن ذلك. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعد آية عظيمة دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وإنما ينتفع بهذه الآيات العظيمة أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة التي تحسن أن تتفكر وأن تتدبر، مع عنايتهم بذكر الله في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي تفكر مريد للحق مستدل بهذا التفكر على عظمة من خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأوجدهما بهذه الصفة البديعة، وأنه سبحانه لم يفعل ذلك عبثا أو باطلا أو لهوا أو لعبا، تنزه وتقدس عن ذلك. حاشا أن تكون هذه السماوات بهذا الإحكام والأرض بهذا الإتقان والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آيات الله العظام والبراهين الجسام خلقت عبثا أو لهوا أو باطلا. فيستدل بعظم خلق السماوات والأرض على كمال الخالق وعظمته، وأنه ما خلق هذا الخلق باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت وتقدست عن ذلك. ويستفاد من ذلك أنه يشرع للمسلم أن يعنى بهذا التفكر، بل كما ذكر أهل العلم إن التفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من آيات الله العظام عبودية من عبوديات القلب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين وتقوي الصلة بالله، كما هو حال أولي الألباب الذين وصفهم الله في هذا السياق المبارك بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرا يثمر إيمانا بالله وصلة به، حيث قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه من الليل ليصلي يبدأ بتلاوة هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران، ولا شك أن وقت الثلث الأخير من الليل بعد اليقظة من النوم وقت سكون وطمأنينة، فهو أنفع وأقوى في مثل هذا التفكر وأجدى في الآثار العظيمة والثمار المباركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر.
هذه آيات عظيمة في باب التفكر في مخلوقات الله الدالة على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وجمالها وكبر أجسامها وقوتها وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها. كذلك وإلى السماء كيف رفعت، فرفع السماء بغير عمد، وهذا من الآيات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه. وكذلك النظر إلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة عجيبة حصل بها استقرار الأرض وثباتها وعدم اضطرابها، وأودع فيها سبحانه المنافع الكثيرة. وكذلك النظر إلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت مدا واسعا وسهلت كي يستقر الناس على ظهرها ويتمكنوا من أنواع المصالح والمنافع من بناء البيوت وغرس الأشجار وحرث الزروع، وأيضا الطرق التي سهلها الله لتنقلاتهم، فهذه كلها من منافع سطح الأرض. كان شريح القاضي رحمه الله يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإذا التفكر في هذه الآيات التي هي حول الإنسان وفوقه وتحته تدعو المتفكر إلى الوصول إلى أحمد الغايات وأنفعها بإذن الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية.
هذا ورد في 6 مواضع من القرآن، 3 بلفظ أفلم يسيروا، و3 بلفظ أولم يسيروا، وجميعها في بيان عاقبة المكذبين للرسل عليهم السلام. يأمر فيها سبحانه المكذبين للرسل بالسير في الأرض بالقلوب والأبدان للاعتبار بحال من قبلهم من المكذبين، لا لمجرد النظر دون اعتبار، فقد كانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة، وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته. وقد قال الله تعالى في خاتمة الآية الأخيرة من هذه الآيات: وللكافرين أمثالها، أي وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الأليمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة.
الأمر كما ذكر رحمه الله، ومن هذه الآيات قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: أولم يتفكروا في أنفسهم، وقوله سبحانه: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وقوله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه.
قد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث، والكيس هو الحاذق الفطن، ولا شك أن من كان كذلك فإنه سيحاسب نفسه ويعاتبها ويتفقد أعماله بخلاف العاجز، فإنه يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. وأختم الحديث على هذه الترجمة بنقل كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حول موضوع التفكر. قال رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها، فهذه 4 أفكار هي أجل الأفكار، ويليها 4: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها، فهذه 4 أفكار. فعلى هذه الأقسام 8 دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الأوقات. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. ثم أخذ رحمه الله يتحدث عن الأفكار الرديئة السيئة وعظم مضرتها على أهلها في دنياهم وأخراهم، ومن لم يشغل قلبه بالأفكار النافعات والتفكير الذي يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفكر مذموم في أمور منحطة وأعمال سيئة. ولهذا يشبه بعض أهل العلم النفس البشرية بأن مثلها كمثل الرحى دائمة الدوران، تطحن كل ما يلقى فيها، فمن وضع في هذه الرحى قمحا وشعيرا وجد طحينا ينتفع به، ومن يضع فيها قدرا أو حجرا أو حصا أو رملا أو زجاجا فلن يحصل من هذا طحينا ينتفع به. وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار، ثم ينبع عن تلك الأفكار إرادات وعزوم، فمن كانت أفكاره وتفكره فيما ينفعه في معاشه ومعاده فإنه سيمضي في هذه الحياة على خير حال، ومن كانت أفكاره في أمور حقيرة وأعمال دنيئة فإنها ستوصله إلى المهالك. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. فشتان بين من يرتحل بأفكاره إلى ما ينفعه في معاده ومعاشه فيتفكر في وقوفه بين يدي الله وينظر في غده وحساب الله له وفي الصراط وأهوال القيامة خوفا وإشفاقا، وبين من أفكاره تسبح في أوحال الذنوب ودروب المعاصي سفولا وإغراقا. وما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارنا وأن نصحح مسارنا وأن نجاهد أنفسنا على الواردات النافعة والأفكار القويمة التي تعود علينا بالنفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.